بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد يا رب العالمين، واجعل هذه المجالس عونا على الفقه في كتابك والعمل به يا أرحم الراحمين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا المجلس الثالث من مجالس مدخل إلى علوم القرآن الكريم. قد تحدثنا في المدخل الأول عن محور نزول القرآن الكريم وما يتعلق به من مسائل على وجه الاختصار، وتحدثنا في المحور الثاني عن كتابة القرآن الكريم على وجه الاختصار أيضا والإيجاز، واليوم نتحدث بمشيئة الله تعالى عن الفرع الرابع أو الثالث، وهو ما يتعلق بقراءة القرآن الكريم. وأعتزم في هذا اللقاء نتحدث عن قراءة القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتحدث عن فضائل التلاوة وما ورد فيها بشيء من الاختصار، وعن القراءة في عصر الصحابة والتابعين بعد ذلك وكيف تطورت وكيف وصلت إلينا، ثم أتحدث عن القراءات القرآنية وأصل هذه القراءات القرآنية الموجودة بين أيدي الناس اليوم، وأعرج على حديث الأحرف السبعة وأذكر أبرز الأقوال فيه، ثم أشير إلى أبرز مدارس القراءات في العالم الإسلامي وأشهرها، ثم أختم برواية حفص عن عاصم وأتحدث عن شهرة هذه القراءة وأسباب انتشارها في عالم الناس اليوم ولا سيما في المشرق العربي، مع ذكر قراءة نافع المدني، وأرجو أن يتسع الوقت لرؤوس هذه الموضوعات. الهدف من قراءة أي كتاب أيها الإخوة يتوقف على موضوعه الذي يشتمل عليه، والقرآن الكريم موضوعه الأصلي الذي نزل من أجله هو هداية الناس إلى الطريق المستقيم، هذا هو موضوعه الذي نزل القرآن الكريم من أجله. فالقرآن الكريم ليس كتاب تاريخ، مع اشتماله على كثير من القصص التاريخية التي يعني كلها حق وكلها لا شك فيها ولا مرية فيها، وليس كتاب كيمياء ولا فيزياء، وإن كان اشتمل على إشارة إلى بعض النظريات التي يمكن أن تستنبط منه، وإنما هو كتاب هداية وكتاب دلالة على طريق الحق وطريق الهداية، كما أنه ليس كتابا أدبيا مع أنه في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان. ولذلك كان القرآن الكريم كما تقدم معنا أول كتاب تعرفه العرب في حياتها وفي تاريخها، فلذلك جاء القرآن الكريم ليمحو أمية العرب، وأصبح هذا هو الكتاب الأول. ولذلك يذكر بعض المفسرين أن معنى قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قلت لكم في المحاضرات السابقة أن الأميين معظم المفسرين يقولون الأميون هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، غير أن أيضا هناك من المفسرين من ذكر أن المقصود بالأميين هم الذين لم يكونوا أهل كتاب، فالله سبحانه وتعالى ذكر اليهود والنصارى وسماهم أهل الكتاب لأن عندهم كتب مقدسة يعرفون التوراة والإنجيل، أما العرب فكانت أمة ليس لها كتاب، مشركة تعبد الأصنام وتعبد الأوثان، فسماها الله أمة أمية لأنه لم يكن لها كتاب مقدس. فلما جاء القرآن الكريم أصبح القرآن الكريم هو كتاب هذه الأمة وهو دستورها. والقرآن الكريم في أوله عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة من الزمن كان هو وسيلة الدعوة التي يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فكان عليه الصلاة والسلام لا يزيد على أن يتنقل بين القبائل ويتنقل بين الجماعات في مواسم الحج ويقرأ عليهم عليه الصلاة والسلام القرآن. ولذلك لما جاءه نفر من الأنصار رضي الله عنهم في بيعة العقبة ما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قرأ عليهم القرآن، فاهتدى منهم جماعة كانوا هم اللبنة أو الأصل الذي أصبح بعد ذلك في المدينة. وكان إسلامهم كما تعلمون رضي الله عنهم فتحا عظيما في تاريخ الأمة الإسلامية بعد ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد كما قلت لكم على أن يتلو عليهم القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فكان عليه الصلاة والسلام مأمورا بتلاوة القرآن الكريم على هؤلاء. أيضا كان المشركون يحسون بتأثير هذا القرآن الكريم ويترقبونه ويحفظونه كذلك لسببين: السبب الأول لما كان فيه من البيان والفصاحة، حتى أن بعضهم بل من كبارهم كما تعلمون كما كان أبو جهل والأخنس ابن شريق وثالث أظنه أبا سفيان كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستمعون إليه في الليل وهو يقرأ عليه الصلاة والسلام القرآن، وكل واحد منهم لا يدري عن صاحبه. فلما رأى كل واحد منهم صاحبه يختلس يسارق الناس ويذهب إلى قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لما يجد فيه من الجاذبية وهم أهل الفصاحة والبيان، تعاهدوا على أن لا يعودوا في المرة الأولى ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة، ثم تعاقدوا قال: لو رآكم أحد وأنتم تصنعون ذلك لربما ظل واتبع محمد. والسبب الثاني الذي جعل المشركين يحفظون القرآن ويحرصون على تتبعه حتى يردوا عليه ويشككوا فيه ويجدوا فيه من المطاعن ما يظنون أنهم به يستطيعون أن يصدوا الناس عن الإسلام. ولذلك ذكر الله عنهم في سورة فصلت وقال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، هذه الآية فيها دلالات، فيها أولا إشارة إلى تأثير القرآن الكريم على الناس وأنه كان يؤثر على الناس الذين يستمعون إليه فيدخلون في الإسلام بسبب قراءة القرآن. والسبب الثاني أنهم كانوا يريدون أن يغلبوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللغو الذي يحدثونه في مجالس القرآن، مما يدل أيها الإخوة على أن الذي يصبر ويصابر على تلاوة القرآن وحفظه وتلاوته أنه سوف ينتصر بإذن الله تعالى، وهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قراءة القرآن أيها الإخوة عبادة من العبادات، وليس هناك كتاب في الدنيا قراءة كل حرف منه بحسنات إلا القرآن الكريم فحسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، وقال عليه الصلاة والسلام: والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث في السنن الترمذي. والأحاديث في فضل تلاوة القرآن الكريم كثيرة، وقد صنف فيها مصنفات بعنوان فضائل القرآن الكريم وهي كثيرة جدا. ولذلك روي عن كثير من الصحابة والسلف أنهم كانوا يقومون الليل، بعضهم يختم القرآن في ليلة، وبعضهم يختم القرآن في ثلاث، وبعضهم يختم القرآن في سبع. وكثير من السلف ورد عنهم وثبت أنهم كانوا يختمون القرآن في سبع وبعضهم في شهر. والآيات التي أيضا حثت على قراءة القرآن الكريم كثيرة، مثل: أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وقوله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالإكثار من تلاوة القرآن أيها الإخوة تذهب الوسوسة، تذهب أمراض الصدور، وهو شفاء للنفوس من ما يصيبها من الأمراض من القلق ومن الاضطراب ونحو ذلك، وهو عبادة من أجل العبادات. ولذلك يقول الإمام النووي: وتلاوة القرآن الكريم من أفضل الأذكار. يقول هذا في كتابه الأذكار. أيضا القرآن الكريم أيها الإخوة كتاب للعمل والفقه والتدبر ومشتمل على الشريعة، وهذا أيها الإخوة من خصائص رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء السابقون لو تأملتم في نبوات موسى عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ويونس وداود وموسى وعيسى، لوجدت أن معجزات هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت معجزات حسية، وهذه المعجزات الحسية مختلفة عن الكتب التشريعية التي نزلت عليهم. فمثلا موسى عليه الصلاة والسلام بعثه الله وبعث معه عدد من الآيات والبينات والمعجزات، فبعث معه العصا وسماها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الآية الكبرى، قال فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. والآية الكبرى المقصود بها هنا العصا، عصا موسى عليه الصلاة والسلام. لكن ما هو الكتاب الذي أنزل على موسى؟ التوراة. فالعصا ما ليس لها علاقة في التشريع، بل قد ذهبت هذه العصا ولا ندري اليوم أين هي، حتى متاحف التاريخ احتفظت بأشياء أقدم من موسى عليه الصلاة والسلام من آثار الفراعنة وغيرهم، ولكنها لم تحتفظ بعصا موسى مع أنها كانت عصا مهمة. والتوراة التي أيضا نزلت على موسى قد حرفت كما تعلمون. عيسى عليه الصلاة والسلام كانت له أيضا معجزات حسية مثل إبراء الأكمة وأحياء الموتى، وهي معجزات حسية. وهنا ملحظ أيها الإخوة مهم جدا في الفرق بين آية النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الأنبياء، وهذه مهمة في دراسة المعجزة والمعجزات، وهي أن معجزات الحسية لا تقوم الحجة بها إلا على الذين شاهدوها بأعينهم، أما الذين سمعوا بها أو لم يروها فإن لا تقوم عليهم الحجة بها إلا إذا نقلت إليهم نقلا لا شك فيه ولا مريا. ولذلك تأملوا في موسى عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يحاجج فرعون، وقال له فرعون إنك ساحر وأنا سوف أجمع لك السحرة وترى أنهم سوف يبطلون هذا السحر الذي جئت به. فموسى عليه الصلاة والسلام وفق إلى اختيار وقت، قال اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم إيش؟ يوم الزينة، وأن يحشر الناس مساء، قال لا ضحى، وأن يحشر الناس ضحى. طيب لماذا اختار موسى عليه الصلاة والسلام هذا اليوم، اختار هذا الوقت بالذات؟ ولا أريد الإطالة في هذا، لكنه اختار الوقت لأنه وقت يجتمع فيه الناس في هذا العيد يوم الزينة، والوقت أنه اختاره ضحى. لماذا؟ لأنه المعجزة التي سوف يلقيها موسى هي عصا تتحول إلى ثعبان، وهذا ما يمكن أن يشاهد في المساء في ذلك الوقت يعني على الأرض، فاختار أن يكون في الضحى حتى يكون أكبر قدر ممكن من الناس يشاهدون هذه المعجزة وهذه الآية وهذه البينة. وهذا لا شك أنه لا يتحقق للمعجزات الحسية إلا إذا رؤيت من عدد كبير من الناس. نحن لو لم يبلغنا عن طريق القرآن وعن طريق النبي صلى الله عليه وسلم خبر هذه المعجزات ما كنا نصدق بها ولا ندري عنها. لكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم كانت شيء مختلف، كانت معجزته هي نفس الكتاب الذي اشتمل على الشريعة، يعني كأنها اجتمعت العصا مع التوراة في كتاب واحد، فأصبح القرآن الكريم نفسه هو الآية البينة التي تدل على صدقك، وهو أيضا مشتمل على التشريعات التي جاءت في هذه الشريعة. وهذا لم يحدث إلا في القرآن الكريم أيها الإخوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تنبه لهذه المسألة عندما قال عليه الصلاة والسلام ونبه إليها، قال ما من نبي من الأنبياء قبلي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ليس هناك نبي من الأنبياء إلا وأوتي بينة وآية تجعل من أرسل إليهم يصدقونه ولا بد، إلا من طبع الله على قلبه بالكفر. وهذا دليل واضح على أنه كل الأنبياء الذين أرسلوا أرسلت لهم بينات، ولذلك قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك. بعض المفسرين يقول أنه لم يأتي هود عليه الصلاة والسلام ببينة، نقول لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي بينة. لكن ما الذي حدث؟ الله سبحانه وتعالى يقول قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ليس كل الأنبياء قص الله خبرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليست أخبار كل الأنبياء الموجودين في القرآن قد قصت علينا. يعني هود عليه الصلاة والسلام لم يقصص الله خبر الآية التي جاء بها، ومثله كثير من الأنبياء الذين ذكرت لنا أسماءهم فقط دون ذكر تفاصيل حياتهم. بعض الأنبياء في القرآن ذكر مرة واحدة مرتين دون أكثر، أو ليس هناك تفاصيل أخرى. ولذلك يقول أحمد شوقي رحمه الله يشير إلى هذه القضية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إكمال الحديث قال وكان الذي أوتيته يقول ما من الأنبياء من أحد من الأنبياء قبلي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. قال وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي اللي هو القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا يا رسول الله؟ لأنها معجزة عقلية. القرآن الكريم الذي بين أيدينا اليوم هو نفسه الذي كان بين يدي الصحابة رضي الله عنهم، فكما تأثروا به أنت تتأثر به، وسيتأثر به أناس يأتون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فلذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلام أكثر من يدخل الجنة بإذن الله تعالى، وأكثر من آمن من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أو أكثر الأمم التي آمنت بنبيها هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن المعجزة والآية لا تزال مستمرة إلى أن يرث يعني يشاء الله. ولذلك يقول شوقي يقول جاء النبيون بالآيات فانصرمت، عصا موسى وناقة صالح ذهبت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. نحن اليوم نتحدث عن رسم المصحف قبل 1400 سنة، نتحدث عن قراءة القرآن من عهد جبريل، اليوم نتحدث عن شيء واقع نثق فيه وفي صدقه وفي صحته. ولذلك أقول أن القرآن الكريم نزل للتدبر والفقه أيضا، فكان القرآن الكريم يقرأ تعبدا، ويقرأ لبلاغته، ويقرأ لأنه كتاب العرب الأول، ويقرأ أيضا للفقه والتدبر. ولذلك جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث على تدبره، وأنه ما أنزل إلا للتدبر، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وفي قوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن ما لا قلوب أقفالها. وأيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل أمره بقراءة القرآن قبل كل شيء، وقال للصحابة فقهوا صاحبكم وعلموه القرآن، أو فقهوا أخاكم وعلموه القرآن. فكان أول ما يتعلمه المسلم من دينه تعلم القراءة إلى اليوم، فأول من يدخل في الإسلام إلى اليوم يعلم الشهادتين، ثم يعلم الفاتحة، ويعلم ما تقوم به صلاته من القرآن الكريم. وعلى هذا درج الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. نأتي إلى طريقة تعلم الصحابة رضي الله عنهم للقراءة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود ويقول زيد بن أبي بن كعب كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. وهذه طريقة رائعة جدا في تعلم القرآن الكريم، ولذلك كان الأثر كبيرا في صفوف الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن الكريم. وكان أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي هو التابعي الجليل الذي بعثه عثمان بن عفان رضي الله عنه مع مصحف أهل الكوفة، وهو من القراء الكبار الذين درسوا على عثمان، ودرسوا على علي بن أبي طالب، ودرسوا على أبي بن كعب. وأبو عبد الرحمن السلمي توفي سنة 74 هجرية تقريبا في الكوفة. أخذ القرآن، ولما كتب عثمان رضي الله عنه المصحف كما تحدثنا البارحة أرسل مع كل مصحف قارئا متقنا، فأرسل مع مصحف أهل الكوفة أبو عبد الرحمن السلمي، أو أبا عبد الرحمن السلمي. توفي أبو عبد الرحمن السلمي سنة 74 هجرية، وقلنا أن عثمان رضي الله عنه كتب المصحف، وقدرنا أنه كان ذلك في سنة 25 أو 26 من الهجرة. فبقي أبو عبد الرحمن السلمي 40 سنة جالس في مسجد الكوفة وهو يقرئ الناس القرآن. ولذلك طلاب أبي عبد الرحمن السلمي كثير جدا، وكان هو الذي حدث بحديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهو الذي قال هذا الحديث هو الذي أقعدني هذا المقعد منذ 40 سنة. كان يقول أبو عبد الرحمن السلمي يحدث عن الصحابة يقول حدثني الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم 10 فلا يجاوزونها إلى 10 أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. ولذلك كره العلماء قراءة القرآن بلا تدبر، وكان يقولون مثل الآجري وغيرهم من العلماء في أخلاق أهل القرآن كان يقول: القليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه. وظاهر القرآن يدل على ذلك، والسنة وقول أئمة من المسلمين. ولذلك هذه مسألة كثيرا ما يسأل عنها، وهي: هل أقرأ القرآن أكثر من قراءته أم أقلل من القراءة وأتدبر فيه؟ فكما سمعتم قول الأجري أنه يرى أن الإقلال من الدرس مع التدبر أولى من الإكثار مع عدم التدبر. لكن هنا سؤال أيها الإخوة، وهو: هل هناك تعارض بين الأمرين؟ نحن نتحدث عن القرآن الكريم الذي تقرأه صباح مساء، هذا المفترض أن تقرأه صباح مساء حتى يأتيك اليقين، فليس هناك تعارض بين أن يكون لك قراءة المقصود منها التلاوة والمراجعة والإكثار، وأن يكون لك قراءة المقصود منها التدبر والتأمل والتفكر. وإنما يرد السؤال إذا لم يكن لك إلا خيار واحد، لكن هنا الخيارات متعددة. ولذلك يذكر بعض العلماء أن هذا يعتمد على نشاط القارئ وعلى ضعفه وعلى الوقت الذي يقرأ فيه، فربما إذا كان ليس هناك نشاط لا بأس أن يسرع وأن يحضر في قراءته حتى ينال الأجر. ولذلك قالوا إن أجر إكثار القراءة أكثر، ولكن أجر التدبر أعظم من حيث عظم الحسنات. ولذلك يقول ابن عباس في رواية عنه: لأن أقرأ البقرة في ليل فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وكان يجيب على سؤال أبي جمرة الضبعي أنه قال: قلت لابن عباس إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال له: لأن أقرأ سورة البقرة في ليلة فأتدبرها وأتفكر فيها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وأيضا كما ذكر مجاهد رضي الله عنه بن جبر عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة، هذا قرأ البقرة وآل عمران وهذا قرأ البقرة، قال: قراءتهما واحدة وركوعهما وسجودهما وجلوسهما، أيهما أفضل؟ قال: الذي قرأ البقرة. هذا جواب ابن عباس. ثم قرأ قول الله تعالى في سورة الفرقان: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهذا أيها الإخوة تراه من فقه عبد الله بن عباس، الوقوف عند كلام ابن عباس يزيدك فقها في كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الرجل رضي الله عنه قد أوتي علما بالقرآن الكريم لم يؤته غيره من الصحابة، فهو تأمل قال: لتقرأه على الناس على مكث، فاستنبط من هذه الآية أن الذي يقرأ على مكث وإن كانت قراءته أقل أنه خير ممن يقرأ ويكثر. ولذلك لما قيل لابن عباس أن رجلا أتاه فقال: أقرأ القرآن بالمفصل في ركعة، فقال له عبد الله بن مسعود: أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل؟ فنهاه عن ذلك. ولذلك يعني في هذه المسألة ومسألة التدبر والإكثار أنا أرى والله أعلم أن المسألة غير متعارضة، وأنه بإمكانك أن يكون لك قراءة سريعة، لأن العلماء لم يمنعوا من القراءة السريعة، وإنهم يرجعون هذا إلى حال النشاط، وليس هناك نصوص تمنع منعا باتا من هذا، لكن يراوح العبد بين هذه وبين هذه، تكون لك قراءة سريعة إما في صلاتك وإما في مراجعتك للحفظ، وتكون لك قراءة للتدبر والتأمل. وكم روي عن الصحابة رضي الله عنهم ممن كان يرتل الآية في ليلة واحدة أو السورة القصيرة في ليلة واحدة. أما فضائل التلاوة فقد وردت آيات كثيرة جدا أيها الإخوة فيها، وألف فيها كتب، من أجودها كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله الذي سماه فضائل القرآن، وكتاب فضائل القرآن أيضا لأبي جعفر الفريابي المتوفى 310، وأبو عبيد القاسم بن سلام من الأئمة الكبار المتوفى 224 وهو مطبوع أيضا، وكتاب فضائل القرآن لأبي شعيب النسائي وهو أيضا مطبوع، وكلها مليئة بالأحاديث والآيات التي وردت في فضل القرآن الكريم، مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وهي سورة مكية كما تعلمون: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. ولو تأملنا في هذه الآية ونترك بقية الآيات لمراجعتها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تأملوا أيها الإخوة كيف عبر، فقال للتي هي أقوم. فهناك من الكتب البشرية ما يهدي للطريق، والكتب الإسلامية كثيرة، كتب السنة تهدي للطريق القويم لا شك، لكن القرآن قال يهدي للتي هي أقوم. ولو توقفنا مع هذه الآية في باب البلاغة لوجدت ما فيها من التأكيد وما فيها من الأساليب التي تبين أن القرآن الكريم يهدي لأقوم الطرق على الإطلاق، ومعناه يهدي للطريق التي هي أقوم. فالآيات التي وردت في فضله وفي الحث على تلاوته وتدبره وتأمله كثيرة جدا، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم قد استمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكثير من الأحاديث التي تحثهم على قراءة القرآن، ولذلك قد روي عنه عليه الصلاة والسلام حديث في مثل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والحديث في البخاري ومسلم وغيرهما. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وقد قال الإمام المنذري أن المقصود بالحسد في هذا الحديث المقصود به الغبطة، وهو تمني مثل مال المحسود دون تمني زوال تلك النعمة عنه. وحديث ابن عباس المشهور إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عقبة بن عامر عند مسلم أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، والصفة مكان كما تعلمون كان في طرف المسجد يبقى فيه فقراء الصحابة رضي الله عنهم، فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا يا رسول الله كلنا يحب ذلك. قال فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وهذا رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وكما قلت لكم الأحاديث في فضل تلاوته كثيرة. آداب تلاوة القرآن الكريم، قد ذكر العلماء آدابا لتلاوة القرآن الكريم مثل نظافة البدن والمكان الذي يقرأ فيه، ومثل ترتيل القرآن وقراءته بصوت حسن، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقد أطال الشراح في شرح هذا الحديث، وخلاصته أن من لم يتغنى بالقرآن أي لم يحسن صوته بالقرآن، فتحسين الصوت بالقرآن وترتيله بصوت حسن من آدابه التي ينبغي علينا أن نتأدب بها. وأيضا من آدابه التدبر والخشوع أثناء تلاوته لما تقدم معنا. وقد لخص الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه الإتقان أو كتابه الإحياء آداب تلاوة القرآن في كلام جميل، فقال تلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل تفسير المعاني، وحظ القلب الاتعاظ والتأثير والانزجار والائتمار، فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ. وأما الأوقات التي يعني يفضل أن يقرأ فيها القرآن الكريم، فقد ذكر العلماء أوقاتا للقراءة في بعد صلاة الفجر في المساجد، وفي آخر الليل ونصف الثاني من الليل أفضل من النصف الأول منه، وفي الصلاة ونحو هذه المواطن والأوقات التي الهدف منها هو أن يكون القلب أجمع والنفس أجمع مجتمعة، بحيث إنك إذا قرأت القرآن الكريم فإنك تتدبر وتتأمل فيه. هذه أيها الإخوة ما يتعلق بهذه المسائل تتعلق بفضائل القرآن. نأتي الآن أيها الإخوة إلى موضوع مهم جدا، وهو موضوع القراءات القرآنية. أصل القراءات القرآنية اليوم من أهم العلوم التي خرجت عن علوم القرآن الكريم كما تقدم معنا في الدرس الماضي. وأنا أريد أن أشير أيها الإخوة إلى أننا في مجالسنا هذه نتحدث حديثا شاملا عن فروع علوم القرآن، ولذلك تلاحظون أن الذين صنفوا في علوم القرآن قسموها بطريقة مختلفة، كل واحد منهم له طريقة مختلفة في التقسيم. لماذا؟ لأن علوم القرآن الكريم متفرقة واجتهادية، بعضهم يزيد فيها وبعضهم يدمج بعضها مع بعض وينقص. ولذلك مثل السيوطي في كتاب الإتقان، ومثل البرهان للزركشي الذي ذكرته لكم أمس، ومثل الزيادة والإحسان لابن عقيل المكي، رتبوا علوم القرآن الكريم ترتيبا غير منظم وغير مبني على أي قاعدة من قواعد التنظيم، وإنما يبتدئون أسباب النزول ثم مناسبات بين الآيات ثم المكي والمدني ثم جمع القرآن وهكذا، ولذلك تجدون الاختلاف في ترتيبها. وبعض الباحثين أراد وسعى للتنظيم البحث في علوم القرآن، فقال نحن نريد أن نبحث المسائل التي تتعلق بالقرآن الكريم كنص وحي منزل، فيمكن أن نتحدث عن أسباب النزول، عن الوحي، عن تعريف القرآن، عن أسباب النزول وما يتعلق بها، عن المكي والمدني، عن جمع القرآن، لأن هذه كلها تتعلق بالقرآن الكريم وحده. ثم نتحدث عن الموضوعات التي تتعلق بالقرآن الكريم كنص عربي، مثل المحكم والمتشابه، مثل المجمل والمبين، مثل المطلق والمقيد، هذه يشترك فيها القرآن والسنة لأنها تتحدث عنه كنص عربي فيه تشريعات وكذا وهكذا. وبعضها مثلا مسائل تتعلق بأصول التفسير تفرد على حدة، مثل شروط المفسر وأسباب اختلاف المفسرين وكيفية الاستنباط ونحو ذلك وتاريخ التفسير إلى آخره. نحن كما قلت لكم في أول جلسة أردنا أن ننظر نظرة شاملة إلى علوم القرآن تاريخية، وهي مقدمة نظرية لا بد منها لمن يريد أن يتدبر القرآن ويتعلم القرآن الكريم. وكثير من المسائل التي نتحدث عنها فيها مؤلفات مفردة، لو أراد الواحد منا أن يقرأ فيها لا وجد في ذلك سبيل، لكن الوقت دائما يداهمنا فلا نستطيع أن نفصل في كثير من القضايا، ولذلك تأتي أسئلة تفصيلية، لماذا لم تذكر كذا، لماذا لم تذكر كذا، لكن كما تعلمون الوقت يضيق عن التفصيل. فنحن تحدثنا في نظرنا إلى القرآن الكريم تاريخيا، فقلنا نزوله نجعله فرع، وكتابته نجعلها فرع، وقراءته وتاريخها وما يتعلق بها فرع، وتفسيره وبيان معانيه نجعله غدا إن شاء الله. من المسائل كما قلت لكم علم القراءات. الآن القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل، تحدثنا كيف اكتمل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم وجمع. الآن نأتي إلى مسألة، نحن الآن نسمع بقراءات، هذا يقرأ بقراءة نافع، وهذا يقرأ بقراءة ورش، وهذا يقرأ بقراءة حفص، فكثير من الناس يسأل ما الفرق، ما هي هذه القراءات، لماذا هذه القراءات، هل هذه القراءات كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب إذا كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تسمونها قراءة نافع وقراءة ورش، لماذا تقولون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لماذا لا تقولون قراءة أبي بن كعب وقراءة زيد بن ثابت، ما دام عزمته يعني أنكم تسمونها بأسماء غير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا تنسبونها إلى الصحابة مثلا؟ هذا سؤال قد يرد يعني. ثم لماذا هذه القراءات سبع؟ ثم ما علاقة هذه القراءات السبع بالحديث الذي نسمعه وهو حديث الأحرف السبعة، وما معنى هذا الحديث وما يتعلق بذلك؟ أقول القراءات القرآنية كثرت المؤلفات فيها، فأكثر المؤلفات المتعلقة بالقرآن الكريم هي في القراءات. ولذلك أذكر أحد الباحثين أحصى الكتب التي سبقت ابن مجاهد فوجد أنها بلغت أكثر من 350 مؤلف، وابن مجاهد في القرن في أول القرن الرابع. أولا هناك سببان يحملان الكثير منا اليوم على السؤال عن القراءات. ربما قبل 100 سنة أو نحو هذا التاريخ ما كان أحد يسأل من عامة الناس على الأقل عن موضوع القراءات. لماذا؟ لأننا كنا مثلا نحن هنا في المملكة وما حولها نقرأ بقراءة واحدة وهي قراءة حفص، ولا ندري عن قراءات الأخرى ولا نعرفها. وغيرنا في بلاد المغرب يقرأ برواية ورش عن نافع ولا يعرف قراءة حفص ولم يسمع بها، وأناس في السودان وما حولها من السنغال وبعض المناطق الأفريقية يقرؤون برواية الدوري عن أبي عمرو البصري ولا يعرفون قراءة حفص ولا يعرفون حفص هذا. لكن لما جاءت التسجيلات مؤخرا وبدأ الناس يسمعون إلى قراءات لم يسمعوا بها من قبل، بعضنا الآن يفتح إذاعة القرآن الكريم فيسمع قراءة قالون عن نافع المدني فيستغرب ما هذه القراءة. وهذا أيها الإخوة مسألة مهمة ينبغي نتنبه لها طالب العلم، أنه لا تقرأ على الناس برواية لا يعرفونها، فإنهم سوف يدخل في نفوسهم تكذيب، وربما يتهمونك بماذا؟ بأنك قد غيرت الكلام وحرفته،
ولذلك يذكرون عن الشيخ الشنقيطي رحمه الله موقف طريف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أنه غاب إمام الجامع الكبير في الرياض عندما كان في الرياض رحمه الله فقدمه الناس للصلاة الشيخ محمد الشنقيطي. والشيخ محمد الشنقيطي تعود على القراءة برواية ورش عن نافع المدني والناس في الرياض لا يعرفون إلا قراءة حفص عن عاصم. فلما تقدم فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. فرد عليه الكبار السن مالك يوم الدين واضطرب الناس وكذا فأكمل رحمه الله الصلاة. قال فقام إلي رجل يعني كبير في السن بعد الصلاة وقال إذا كنت لا تعرف فتقرأ فأترك غيرك يصلي. يقول هذا للشيخ محمد الشنقيطي. قال الشيخ فعلمت أنه لا ينبغي أن يقرأ عند العامة بقراءة تخالف ما عهدوه وما عرفوه حتى لا يحصل بينهم لبس ولا يحصل بينهم إشكال. الأمر الثاني أن علم القراءات اليوم من أكثر العلوم التي تؤلف فيها الكتب وكذا، ولذلك ينبغي على طالب العلم سواء كان متخصصا أو كان غير متخصص في الدراسة القرآنية أن يطلع على شيء من هذه من علم القراءات. أنا أريد أن أتحدث عن سبب تعدد القراءات، لأن الحديث عن القراءات وتعددها يستدعي البحث في مسألتين. المسألة الأولى تحديد مصدر القراءات، مصدر القراءات والاختلاف فيها ما هو، والأمر الثاني تحديد السبب الذي أدى إلى ظهور هذا الاختلاف. والحديث عن هاتين المسألتين يعني تحديد مصدر القراءات وسبب ظهورها يقتضي منا الحديث عن حديث الأحرف السبعة. وحديث الأحرف السبعة ذكرت لكم أنه من الأحاديث المشكلة في بيان معناها. حديث الأحرف السبعة المقصود به قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. وأول ما روي هذا الحديث في قصة هشام بن حكيم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي ذكرتها لكم البارحة، عندما سمع عمر هشام يقرأ بسورة الفرقان بقراءة غير التي قرأها فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصحح قراءة عمر وصحح قراءة هشام وقال اقرأوا كما علمتم إن هذا القرآن كاف شاف، وفي رواية إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فبأيها قرأ أحدكم فمصيب. المعروف أيها الإخوة أن هذا الحديث بكل رواياته طبعا رواه عدد كبير من أهل الحديث وهو صحيح لا شك فيه، بل بلغ مرتبة التواتر هذا الحديث، إذن ليس هناك شك ولا إشكال في ثبوته. العرب، وأنا ذكرت لكم في بداية الدروس أنه لا بد لمن يريد أن يدرس علوم القرآن والوحي ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف كيف كان العرب قبل نزول الوحي، كيف كانت لغة العرب، كيف كانت أشعارهم، كيف كانت أسواقهم، حتى يعرف كيف أثر هذا القرآن الكريم في هذه البيئة. وهذا موضوعه السيرة النبوية وهو موضوع مختلف عما نحن فيه. فالعرب الذي يعرف العرب قديما وحديثا مختلفو اللهجات إلى اليوم، لهجات القبائل العربية تختلف، ليس اختلافا كبيرا جدا وإنما هو اختلاف معروف يفهم بعضهم بعضا وربما يشكل بعض الكلمات على بعضنا البعض. عندما تكون أنت من أهل الحجاز وأنا من أهل النجد وهذا من أهل البحرين وكذا، هناك عبارات ربما تختلف بين هذه اللهجات. أيضا هناك اختلافات صوتية، يعني مثلا بعضنا يقول تعلمون وبعضنا يقول تعلمون، بعضنا ينطق بالتاء المربوطة بعضنا ينطق بالتاء المفتوحة. هذه روايات لغوية فصيحة معروفة ثبتت في كتب اللغة وغيرها. فمعرفة هذا الواقع الذي كانت فيه العرب قبل الإسلام مهم جدا في معرفة أصل حديث الأحرف السبع. ولذلك يقول أبو القاسم السرقسطي وهو نص جميل أريد أن أقرأه، يقول إن الله تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم والعرب متناوئون في المحال والمقامات متباينون في كثير من الألفاظ واللغات، ولكل قبيلة لغة دلت بها ألسنتهم، يعني ذلت بها ألسنتهم ولانت، وفحوى قد جرت بها عادتهم، وفيهم الكبير العاسي والأعرابي القح، ومن لو رام نفي عادته وحمل لسانه على غير دربته لم يملك لا تكلف منه حملا ثقيلا. ولذلك أذكر قصة عن أحد القراء أظنه أبا عمرو بن العلاء جاء إليه رجل يقرأ عليه في الحرم أعرابي، فيريد أبو عمرو أو لا أذكر بالضبط من القراء، يريد أن يلقنه قوله تعالى طوبى لهم، طوبى لهم. فقال الأعرابي طيبى لهم، فقال طوبى، قال طيبى، فقال له طوطو، فقال طيطي، فضحك وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثل هذه الروايات التي تروى في كتب اللغة وفي كتب القراءات ربما تدلنا على المقصود بالأحرف السبعة. لذلك سأذكر لكم ثلاثة أقوال في المقصود بالأحرف السبعة. طبعا تقدم معنا القرآن الكريم بلغنا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد عليه الصلاة والسلام من أصل قريش، قرشي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نحن نقول القرآن نزل بلغة قريش من هذا الباب، نقصد بذلك أنه قد بلغنا عن محمد عليه الصلاة والسلام وهو من قريش. فمن ناحية من الناحية الصوتية لا شك أن لهجة قريش هي اللهجة القرآنية الصحيحة التي بلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. رخصة الأحرف السبعة كما يسميها العلماء يعتبرونها من باب الرخصة، لم يرد لها ذكر هذا الحديث والرخصة بالقراءة بالأحرف السبعة لم يرد في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة، انتقل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بقي فيها عدد من السنوات، وعدد المسلمين كان يقل، يعني كان عدد المسلمين الذين يدخلون في الإسلام لم يكن كثيرا، حتى جاء عام الفتح، فتح أو عام الحديبية إن صح التعبير، الذي سماه الله سبحانه وتعالى فتحا، فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والمقصود بالفتح المبين في الآية هو صلح الحديبية وليس فتح مكة كما تعلمون. لماذا سماه الله فتحا؟ لأنه لما وقع الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش أمن الناس، فبدأوا يسألون ويختلطون ببعضهم، فدخل الناس في دين الله أفواجا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إذا جاء نصر الله والفتح، المقصود بالفتح هنا فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. مع هذه الدخول الكثير للمسلمين في الدين دخلت القبائل في دين الإسلام، كان في مكة أكثر من يسلم من قريش وقليل من هذيل والمناطق المحيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم بقريش، فاللغة لم تختلف، لكن عندما بدأت القبائل تدخل في الإسلام بدأت يدخل تميم وسليم والأزد ويدخلون غامد وزهران وغيرهم من قبائل البعيدة عن قريش تدخل في الإسلام، فأصبحت تريد أن تتعلم القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم كما أول ما أسلم هؤلاء العدد من الأنصار بعث معهم عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير إلى مكة إلى المدينة ليعلمهم القرآن الكريم، وكان بعث معاذ كما تعلمون إلى اليمن، ومعاذ رضي الله عنه أيضا رجع من اليمن ثم بعثه عمر إلى الشام، ثم استقر به المقام كما تعلمون في فلسطين، وتوفي بالطاعون هناك تقريبا سنة 34 هجرية. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنقلون لتعليم القرآن الكريم، فلما جاءت هذه الحالة جاءت الرخصة بالأحرف السبع في ذلك الموقف. ولذلك والله أعلم أن من أصح ما قيل في معنى الأحرف السبعة أنها لهجات القبائل الموجودة في القرآن الكريم، لأن هذا هو المعنى الذي يدل على الرخصة والترخيص، وأيضا يتناسب مع صعوبة ما يمكن أن ينطقه هؤلاء المسلمون الجدد الذين دخلوا في الإسلام. أذكر لكم مثال، مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ حتى حين في القرآن الكريم، يقرأها عتى حين، لهجة هذيل ينطقون الحاء عين يبدلونها، فيقول عتى حين ولا يقول حتى حين، ويتجوز عنه في ذلك. وأيضا مثل قوله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فبنو أسد ما كانوا يفتحون التاء تسود وتبيض وإنما يكسرونها فيقولون تسود وتبيض، وأيضا كان هذا يباح لهم في ذلك الوقت. وأيضا الأمثلة التي يمكن أن يمثل بها كثيرة، ولذلك كان من الصعب أن كل فريق من هذه القبائل الكثيرة يتحول عن لغته، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين يعلمون القرآن قليل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل بالصحابة، يوكل بالمسلمين الجدد بعض الصحابة، ثم بعض الصحابة أيضا كان يقرأ القرآن لمجموعات وهكذا. ولذلك كان القرآن الكريم في عهد الصحابة هو الكتاب الأول، وسبق أن ذكرت لكم أمس لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. ولك أن تتصور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان كخلية النحل، المسلمون الجدد يدخلون في الإسلام ويتعلمون القرآن. وتذكرون في قصة بئر معونة عندما طلب بعض القبائل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم قراء القرآن يعلمونهم، القبائل الكثيرة دخلت في الإسلام، كل قبيلة لا يمكن أنها تهاجر كل القبيلة إلى المدينة، تحتاج من يبعث أن يبعث إليها من يقرئها القرآن. فغدروا بهم كما تعلمون في عند بئر معونة، وقتل منهم عدد كبير من القراء. وذلك كانت تلك الحادثة من أشد الحوادث على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نأتي الآن إلى تحرير معنى الأحرف السبعة. ابن شهاب الزهري له رواية مشهورة، محمد بن شهاب المتوفى سنة 124 هجرية، يقول بلغني، اسمعوا هذا كلام جميل، قال بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. كيف؟ معناها أن الاختلاف في القراءة وليس في المعاني. قال بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. طيب، أي أن الألفاظ المختلف في قراءتها لا يتغير معناها، وإنما الذي يتغير هو النطق فقط، تبيض تبيض من هذا. وهذا معنى قريب حقيقة، معنى قريب ويتناسب مع كونها رخصة. لكن لم يرد في أي رواية من روايات الأحرف السبعة أو حديث الأحرف السبعة ما يدل دلالة قاطعة على معناه، وإلا لكان هذا قد رفع الخلاف بين العلماء بعد ذلك. لكن يمكن أن نلخص أهم الأقوال التي أو الاتجاهات التي سار فيها العلماء في شرح هذا الحديث في اتجاهين. اتجاه يرى أن المقصود بالسبعة الأحرف غير مقصود به العدد سبعة، وإنما المقصود به الكثرة، أنزل القرآن على سبعة أحرف يعني على أحرف كثيرة. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل أن حرف سبعة في العشرات أو في الآحاد، وحرف سبعين في العشرات، وسبعمائة في المئات، معروف عند العرب أن المقصود به ليش؟ الكثرة، وليس مقصود به العدد. كيف؟ قالوا يعني ورد القرآن الكريم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، وفي قوله سبحانه قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبعمائة ضعف، وفي قوله سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، للمقصود لن تستغفر لهم كثيرا لن يغفر الله لهم. فهذا اتجاه يرون أن المقصود بالأحرف السبعة ليس المقصود بها العدد سبعة، وإنما المقصود بها الكثرة، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف على حروف كثيرة. طيب هذا اتجاه. اتجاه آخر يقولون لا، المقصود بالأحرف السبعة سبعة أحرف، العدد مقصود. طيب ممتاز. طيب ما المقصود بها سبعة أحرف يعني إيش؟ قالوا هذه المشكلة. ولذلك يذكر بعض السيوطي وغيره، ابن الجزري رحمه الله، ابن الجزري، لذلك أنت تستغرب الآن بعضهم يجزم برأي في الأحرف السبعة. الشنقيطي رحمه الله عاش عمره طويلة وما استطاع أن يتوصل إلى رأي فيها، وهو من علماء الكبار المتأخرين. وابن الجزري يقول مكثت 40 سنة وأنا أتأمل في هذا الحديث، وقد وصلت إلى وجه أرجو أن يكون صوابا. طيب ابن الجزري ممن له قول في هذا سأذكره. ابن الجزري أو السيوطي ذكر أن العلماء قد ذكروا لهذه الأحرف السبعة 40 معنى، لكن لو تأملت في هذه 40 قول لوجدت أنه يمكن إرجاعها إلى 7 أو 6. لكن أنا سأذكر لكم أبرز ثلاثة أقوال قيلت في معنى الأحرف السبعة، وأرجو إن شاء الله أن ما يخرج من هذه الأقوال الثلاثة. القول الأول أن المقصود بالأحرف السبعة لهجات القبائل الموجودة في القرآن الكريم. ولذلك يقول أبو عبيد القاسم بن سلام قوله عليه الصلاة والسلام سبعة أحرف يعني 7 لغات من لغات العرب، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد 7 أوجه، هذا ما لم نسمع به قط، ولكن نقول هذه اللغات متفرقة في القرآن. طيب جميل، إذن هذا المقصود بالأحرف السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لغات القبائل. طيب نأتي سؤال, ما هي هذه القبائل؟ هناك أيضا خلاف, لكن ما يضر, قريش, تميم, الأزد, سليم, بنو أسد, لكن الفكرة أنها لغات قبائل أو لهجات قبائل. وهذا القول له حظ كبير من النظر, لأنه هو الذي ينسجم مع كونها رخصة. هذا يأتي من بني أسد, يصعب عليه أن ينطق بلغة قريش فيتجوز له, ينطق بالكسر أو ينطق بكذا حيث أنه لا يخل بالمعنى. إذن هذا هو القول الأول, والقول هذا ذكره أبو عبيد بن قاسم بن سلام, وأبو عبيد القاسم بن سلام من شيوخ الإسلام الكبار جدا, وله مكانة كبيرة في الدراسات القرآنية, متوفى 224. القول الثاني أن المقصود بالأحرف السبعة الألفاظ المختلفة في اللفظ ولكنها متفقة في المعنى. مختلفة في اللفظ ولكن متفقة في المعنى, وهذا الذي يسميه العلماء الترادف. قال مثل قولنا هلم وتعالى وأقبل وعلي, كلها هلم أقبل تعالى علي متقاربة. تقول مترادفة, هذه مسألة لو تكلمنا عنها تأخذ بقية المحاضرة, لكن الفكرة أنها ألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد. هذا القول الثاني, وهذا القول نصره الطبري, الإمام العلامة محمد بن جرير الطبري, فقال أنا أرى أن المقصود بالأحرف السبعة هي الألفاظ المختلفة والمتفقة في المعنى. أيوة جميل. هذا يستدعي منك يا ابن جرير أن تحل لنا مشكلة. ما هي؟ أنت تقول الآن أنها ألفاظ مختلفة ولكنها متفقة في المعنى. طيب القرآن الكريم المكتوب لنا ما فيه إلا ألفاظ واحدة, يعني لا, هل هناك لفظة في القرآن الكريم نستطيع أن نقرأها بأكثر من, فنقول مثلا وأصوب قيل وأهيأ قيل؟ لا. طيب كيف تجيب يا ابن جرير؟ قال بسيطة, أنا أرى أن عثمان بن عفان عندما جمع المصحف استبعد ستة أحرف منها وأبقى على حرف واحد. وهذا القول تجدونه في مقدمة تفسير ابن جرير, وقد يسأل عنه كثير من الناس, هل ابن جرير يقول أن الأحرف السبعة قد توقفت من عهد عثمان بن عفان ولم يبقى إلا حرف واحد من الأحرف السبعة؟ نقول صحيح. لماذا؟ لأن ابن جرير يرى أن الأحرف السبعة هي الألفاظ المختلفة والمعنى متفق, فقال إن عثمان قد استبعد ستة ألفاظ وأبقى لفظ واحد هو الذي صحت به القراءة. وكلام ابن جرير سليم على القول الوجه الذي ذهب إليه, لأن لا يمكن أن تقول إلا هكذا. إذا كنت تقول أن الأحرف السبع المقصود بها الألفاظ المختلفة والمعنى متفق, لابد أن يكون قد ذهب ستة منها قطعا, لأن المصحف العثماني الذي بين أيدينا ليس فيه هذا الاختلاف. لكن إذا قلنا بالقول الأول أن الأحرف السبعة المقصود بها لهجات القبائل المنتشرة في القرآن الكريم, فالقرآن الذي بين أيدينا ما زال مشتمل عليها. على سبيل المثال أذكر لكم مثال. الله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم كلمة بديع, بديع السماوات والأرض, أليس كذلك؟ وذكر في القرآن الكريم كلمة فاطر, فقال فاطر السماوات والأرض. كلمة فاطر ما تتكلم بها قريش, ما تقول فاطر, وإنما تقول بديع. أهل اليمن لا يقولون بديع وإنما يقولون فاطر. ولذلك يقول ابن عباس ما كنت أدري ما معنى فاطر, يعني معناها الدقيق, يعني قال حتى سمعت رجلين من طي أو قال من اليمن يتلاحيان في بئر, تخاصمون على بئر, يقول أحدهما أنا حفرتها, فقال الآخر أنا فطرتها. يعني يقول الثاني أنا حفرتها, يقول أنت صحيح أنت اللي كملت الحفر, لكن أنا اللي بدأت, أنا بدأت الحفر. فقال ابن عباس فقلت فاطر بديع. إذن معنى فاطر عند أهل اليمن هو نفس معنى بديع عند قريش, فهذا أيضا من اختلاف لهجات القبائل لغة, لكن اختلاف الصوتي كما تقدم معنا هذا هو الذي يظهر والله أعلم. القول الثالث أيها الإخوة أنها سبعة أوجه من وجوه القراءات, وهذا الحقيقة أضعفها. هذا قال به ابن قتيبة قال المقصود بالأحرف السبعة سبعة أوجه من وجوه القراءات. ذلك يقول ابن قتيبة: وقد تدبرت وجوه الخلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه، وذلك مثل إبدال لفظ بلفظ أو حرف بحرف أو تقديم وتأخير أو زيادة حرف أو نقصانه أو اختلاف حركة بناء الكلمة وإعرابها أو اختلاف في تفخيم الصوت أو ترقيقه أو نحو ذلك. هذا ذكره في كتابه تأويل مشكل القرآن. أي قول من الأقوال السابقة التي ذكرتها لكم لم يحظى بإجماع العلماء؟ قول الأول والثاني أحظى من الثالث، لكن ليس واحد منها يعني أجمع عليه. ولذلك يقول الطحاوي رحمه الله: إن تلك السبعة إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك، أما الأجيال اللاحقة فليس لها إلا اتباع القراءة المأثورة عن الصحابة التي تناقلتها الأمة عبر العصور. طيب، إذن هذا أيها الإخوة باختصار شديد هو معنى الأحرف السبعة، إما أن تكون لهجات القبائل الموجودة في القرآن وهذا لعله أقوى، وإما أن تكون الألفاظ المختلفة والمعنى واحد، وهذا قول ابن جرير الطبري، ولكنه يترتب عليه أن يقال أنه قد استبعد ستة أحرف منها في عهد عثمان رضي الله عنه. الرخصة بالقراءة لم تكن مطلقة كما تعلمون، وإنما كانت كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما جاء هشام فقرأ قال صدقت هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر قال هكذا أنزلت، لكن لم يكن لأحد من الصحابة أن يقرأ كيفما اتفق ويقول هكذا أنزلت، لأن القراءات الأصل القراءات القرآنية يرجع إلى رخصة النبي صلى الله عليه وسلم بالأحرف السبعة التي يسر الله تعالى بها على الصحابة في قراءتهم للقرآن الكريم. ولذلك يقول رفيع بن مهران الرياحي المتوفى سنة 92 هجرية قال: قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمس رجل، كل خمس رجل، بعضهم يقول من كل خمس قبائل رجل، فاختلفوا في اللغة يعني في النطق، هذا أسدي وهذا تميمي وهذا بكري وهذا كذا، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فرضي قراءتهم. رضا النبي صلى الله عليه وسلم إقرار منه عليه الصلاة والسلام وهو تشريع. وروي عن معاذ بن جبل أنه قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب أحدا منا، يعني عرضنا عليه القراءة فلم يعب قراءة أحد منا، وكان صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة اقرأوا كما علمتم، وكان عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن الجدال في القرآن. إذن الخلاصة: أصل القراءات القرآنية هو الوحي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وليست بالاجتهاد، ولا مدخل للاجتهاد في القراءات أبدا. ولذلك كان يقول أبو زيد الأنصاري لأبي عمرو بن العلاء: لماذا لا تقرأ بكذا وكذا، أليس يجوز ذلك في اللغة؟ قال: لا، لو كانت القراءة باللغة لجاز أن أقرأ كذا بكذا وكذا بكذا، وهو من علماء اللغة الكبار، ولكنني لا أقرأ إلا كما علمت، فإن القراءة سنة متبعة، وهذه مسألة من المسائل المجمع عليها. إذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت القراءة بهذه الصورة: النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة والصحابة يقرؤون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يستمع إليهم ويصحح قراءتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث المعلمين إلى الأمصار، عبد الله بن مسعود من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم أرسله للتعليم الناس، معاذ بن جبل من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن، مصعب بن عبير من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى المدينة، وهكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الأمصار يعلمون الناس ويقرئونهم بالقراءة التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، مما يدلك حتى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتفاوتون في الإتقان لقراءة القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. ولذلك ظل هؤلاء الأربعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون القرآن حتى توفوا عليهم الصلاة والسلام رضي الله عنهم. أما قراءة القرآن في عهد الصحابة رضي الله عنهم في عهد الخلافة الراشدة فقد استمر هذا أيضا بعد ذلك، أبو بكر أرسل الصحابة كذلك، وعمر بعده، عمر بن كان عبد الله بن مسعود باقيا في المدينة ما خرج إلا في عهد عمر، فأرسله عمر إلى الكوفة وقال لأهل الكوفة: قد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. وأرسل بعد ذلك عثمان بن عفان كما تقدم معنا خمسة أو ستة من الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمصار لكي يقرئوا الصحابة أو يقرئوا الناس. ولذلك ذكرت لكم المصاحف التي أرسلت، ولذلك روى الجعبري أن عثمان رضي الله عنه أمر زيد بن ثابت بالبقاء في المدينة ليقرئ أهل المدينة يقرأ في المصحف المدني الذي كان يسميه المصحف الإمام أو المصحف الجماعة. وبعث عبد الله بن السائب المخزومي رضي الله عنه إلى الكوفة أو إلى مكة عفوا بعث عبد الله بن السائب المكي إلى مكة. وعبد الله بن السائب هو متوفى سنة 70 هجرية تقريبا. وبعث المغيرة بن أبي شهاب إلى الشام إلى دمشق. وبقي المغيرة بن أبي شهاب يعلم ويدرس إلى سنة 91 هجرية. وبعث أبو عبد الرحمن السلمي المتوفى 74 هجرية إلى الكوفة كما تقدم. وعامر بن عبد قيس بعثه مع المصحف البصري وهو من المتقدمين توفي سنة 55 هجرية عامر بن عبد قيس. فلذلك كانت جهود الصحابة رضي الله عنهم جهود كبيرة جدا والتابعون بعدهم في تعليم القرآن وفي قراءة القرآن. بدأت في هذه المرحلة أيها الإخوة مرحلة التابعين مرحلة تكون مدارس القراء. أبو الدرداء يعتبر شيخ من مشايخ التابع الصحابة رضي الله عنهم في تعليم القرآن. بعثه عثمان رضي الله عنه إلى أو عفوا بعثه عمر قبل ذلك إلى دمشق واتسعت حلقته أبي الدرداء حتى قيل إنه كان يجعل كل 10 طلاب في حلقة وبلغ عدد الطلاب في مسجده 1000 طالب. كل 10 طلاب وجعل عليهم قارئا ثم إذا انتهوا من القراءة على هذا القارئ يأتون يعرضون على أبي الدرداء. يعني كأنه والله أعلم قسمهم إلى طلاب مبتدئين والتقسيم المعروف الآن في زماننا هذا. ويذكرون في ترجمته أنه كان يطوف عليهم على حماره يركب الحمار ويطوف على هذه الحلق من, من, من توسعها. كان أحد طلاب أبي الدرداء في حلقته عبد الله بن عامر الدمشقي اليحصبي ابن عامر المعروف مقري أهل الكوفة المعروف. فلما توفي أبو الدرداء رضي الله عنه خلفه ابن عامر. مثله عبد الله بن كثير في مكة ومثله أبو عمرو بن العلاء في الكوفة أو في البصرة. وسأذكر لكم أيضا أبو موسى الأشعري كان يعلم الناس في مسجد البصرة. أريد أن أذكر لكم أصول القراءات السبعة لأني ألاحظ أن الوقت الآن انتهى علي مر علينا ساعة الآن ويبدو أن الوقت يعني لا يطول أكثر من ذلك. لكن أريد أن أذكر لكم أصول القراءات السبعة. كانت الأمصار المشهورة في ذلك الوقت مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام. والناس إذا قالوا الشام قديما يقصدون دمشق يعني هي عاصمة الشام. هذه خمسة أمصار هي المراكز العلمية التي يعني نهضت فيها العلوم الإسلامية في عصر الصحابة والتابعين وخلفهم بعد ذلك تلاميذهم. أخذت القراءات القرآنية تتحدد معالمها في عهد التابعين. وكانت القراءات في القرن الأول تنسب إلى الصحابة فيقال قراءة زيد بن ثابت وقراءة أبي بن كعب وقراءة عبد الله بن مسعود. أو كانوا يقرأوا ينسبونها إلى المناطق فيقولون قراءة أهل المدينة وقراءة أهل الكوفة وقراءة أهل الشام ونحو ذلك. لكن هل قولنا الآن قراءة زيد أو قراءة أبي أو قراءة بمعنى أنه هو الذي ابتدع هذه القراءة؟ كلا. وكذلك يقال قراءة نافع أو قراءة ورشة أو قراءة حفص أو قراءة عاصم ليست النسبة هنا نسبة ابتداع واختراع وإنما هي نسبة إجادة وإتقان وشهرة. كيف؟ يعني عبد الله بن مسعود أخذ قراءة من النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر بها وأخذ يدرسها ويعلمها الناس فنسبت إليه لأنه هو أبرز من أجادها وأتقنها وأخذت عنه. ويقال قراءة أبي لأنها أيضا هو أبرز من قرأ بها وأخذت عنه. وكذلك قراءة حفص نسبت إليه لأنه أبرز من اعتنى بهذا اللون القراءة وبهذه القواعد وهذه الأصول حتى نسبت إليه. وهذا يحدث أيها الإخوة حتى في الكتب العادية. فلذلك تذكرون أحد العلماء المشهور اللي هو محي الدين الكافيجي. محي الدين الكافيجي هذا شيخ السيوطي سموه الكافيجي نسبة إلى كتاب في النحو اسمه الكافية لأنه كان مشهورا بتدريس هذا الكتاب كان متقنا له فقيل له الكافيجي. فنسبة الكتاب إليه ليست لأنه هو الذي ألفه ولكنه اشتهر بتدريسه وتعليمه وضبطه وإتقانه فقيل له الكافيجي. فكذلك نسبة القراءات للقراء هي نسبة إجادة وإتقان واختيار وليست نسبة اختراع لأن القراءات كلها مصدرها الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم هو المصدر الوحيد للقراءات القرآنية. قلنا لكم أن عثمان رضي الله عنه أمر بنسخ المصحف الذي كتبه الذي جمع في عهد أبي بكر وتوزيعه على الأمصار، وأرسل مع كل مصحف مقرئ، وأصدر أوامره بإحراق ما عداها. جميل، هذا قرار مهم جدا. إذن هنا توحيد القراءة، توحيد المصاحف. طيب ماذا نقول في قراءة عبد الله بن مسعود؟ هو من أهل الكوفة، والمصحف جاء إلى الكوفة وعبد الله بن مسعود موجود، كيف يقرأ الناس؟ هل كانوا يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود وهو شيخهم الذي تعلموا منه، أم يقرؤون بقراءة أبي عبد الرحمن السلمي التي جاء بها في المصحف الذي جاء من المدينة؟ بقيت قراءة عبد الله بن مسعود مدة من الزمن، وهي المشهورة في الكوفة، ولكن بدأ أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس، وبدأ تلاميذ أبو عبد الرحمن السلمي ينتشرون. وجدت نص جميل ذكره العلماء عن سعيد بن جبير. يقول سعيد بن جبير: كنت أؤم الناس في شهر رمضان. الكلام هذا سعيد بن جبير متى توفي يا أخوان؟ متى قتله الحجاج بن يوسف؟ قتله سنة 95 هجرية، يعني في القرن الأول، 95 هجرية. قال: كان سعيد بن جبير يؤم الناس في شهر رمضان، فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود، ويقرأ ليلة بقراءة زيد بن ثابت. قراءة زيد بن ثابت التي جاء بها أبو عبد الرحمن السلمي، يعني في المصحف العثماني الذي جاء واعتمد بعد ذلك. معناها أنه إلى سنة 95 هجرية، يعني متى مات عبد الله بن مسعود؟ 32 هجرية، 42 52 62 72 92، يعني 50 سنة بعد وفاة عبد الله بن مسعود، وقراءته ما زالت تقرأ في الكوفة، قراءته التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نقول قراءة عبد الله بن مسعود لأنه هو الذي يعني اشتهر بها. إذن في عهد سعيد بن جبير ما زالت مشهورة القراءة، يقرأ مرة بقراءة سعيد، قراءة زيد، ومرة يقرأ بقراءة زيد بن ثابت. وهذا النص أيضا فيه دلالة أيها الإخوة على أن الناس اللي يصلون وراء سعيد بن جبير ما كانوا يستنكرون، يعرفون قراءة عبد الله ويعرفون قراءة أهل العلم، وليس كالناس في زماننا هذا. أنت الآن لو صليت بقراءة مختلفة ربما يستنكر عليك حتى بعض طلبة العلم. لكن قراءة عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، بدأت تضمحل شيئا فشيئا في الكوفة، وهي مصدر، وهي التي كانت السائدة في الكوفة، وتتغلب عليها قراءة الجماعة التي اعتمدت في المصحف. ولذلك يقول سليمان بن مهران، سليمان بن مهران المعروف بالأعمش وهو من القراء أيضا، سليمان بن مهران توفي سنة 148 هجرية، يعني بعد سعيد بن جبير بكم؟ تقريبا 50 سنة. قال: أدركت الكوفة وما قراءة عبد الله فيهم إلا كقراءة زيد فيكم اليوم، ما يقرأها إلا الرجل والرجلان. يعني يقول: أنا أدركت الكوفة، هو من أهل الكوفة، هو ما يقرأ قراءة عبد الله بن مسعود إلا القليل، وكل الناس يقرؤون بقراءة زيد بن ثابت التي جاءت في المصحف العثماني. فمعناها أنها بدأت قراءة عبد الله بن مسعود تضمحل ويقلأ ويقل الذين يتعلمون ويقرؤون بها، وبقيت بين طلبة العلم، وأما قراءة الجماعة فقد تغلبت، وهذا جزء من حفظ الله لكتابه. نأتي إلى حفص أو إلى عاصم قبل حفص. عاصم في الحقيقة قراءته أصلها مأخوذة من قراءة عبد العلي بن أبي طالب وقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لذلك يقول عاصم: ما أقرأني أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمن السلمي، وكان أبو عبد الرحمن قد قرأ على علي رضي الله عنه، وكنت أرجع من عندي أبي عبد الرحمن السلمي فأعرض على زر بن حبيش، وكان زر بن حبيش قد قرأ على عبد الله بن مسعود. فمعناها عاصم، أصول قراءة عاصم مأخوذة من قراءة زيد بن ثابت، ومن قراءة عبد الله بن مسعود، لأن زر بن حبيش من تلاميذ عبد الله بن مسعود، وأبو عبد الرحمن السلمي من تلاميذ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت. هنا برزت ظاهرة يا أخواني اسمها ظاهرة الاختيار، وهذه مسألة مهمة جدا في القراءات. كان الصحابة رضي الله عنهم، وكان التابعون، وكان القراء إلى هذا الوقت في أتباع التابعين، يتخيرون من القراءات ما أجمع عليها الصحابة والقراء فيقرؤون بها ويعتمدونها، تسمى هذه القراءة التي ينفرد بها مثل عاصم أو مثل نافع تسمى اختيار نافع أو اختيار عاصم، لكنه يختار مما أجمع عليه الصحابة. ويقول نافع رضي الله عنه المقرئ: قرأت على 70 من التابعين. وقال: فنظرت ما اجتمع إليه عليه اثنان منهم فأخذته، وما شذ فيه واحد تركته حتى ألفت هذه القراءة في هذه الحروف. وصارت كلمة اختيار تعني كلمة قراءة، يعني إذا قلنا اختيار حمزة أو اختيار الكسائي أو اختيار عاصم يعني قراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة الكسائي. لكن ظاهرة الاختيار هذه لم تستمر إلى أبعد من القرن الثالث وتوقفت. ولذلك قالوا لأبي بكر بن مجاهد صاحب كتاب السبعة: لماذا لا تختار حرف أنت مثل هذول الناس كلهم اللي اختاروا وتجعل الناس يرونه عنك؟ فقال كلمة جميلة جدا مهمة في تاريخ الاختيار، قال: نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا. يقول نكتفي بهذا الاختيار، نكتفي به. ولذلك نحن نقول الآن قراءة عاصم التي بين أيدينا اليوم فيها من قراءة علي وفيها من قراءة زيد وفيها من قراءة عبد الله بن مسعود. إذن أبو بكر ابن مجاهد هذا يعتبر رجل مهم جدا في موضوع القراءة أيها الإخوة. هذا توفي سنة 325 هجرية، اسمه أبو بكر بن مجاهد البغدادي. هذا الرجل يعتبر مرحلة مهمة جدا من مراحل القراءات لابد أن تقرأوا عنه، وهو كتابه الذي كتبه في القراءات هو أول كتاب وصل إلينا في القراءات. هناك كتب قبله لكنها ما وصلت إلينا. ما اسم كتاب أبي بكر بن مجاهد؟ اسمه كتاب السبعة. ولذلك لو سئل الواحد منا سؤال: من هو أول من سبع السبعة؟ فالجواب أنه أبو بكر بن مجاهد المتوفى سنة 325 هجرية. ما معنى سبع السبعة؟ جاء أبو بكر بن مجاهد فنظر في الأمصار الإسلامية فوجد مكة، المدينة، الكوفة، البصرة، دمشق، هاي خمسة أو سبعة أو خمسة طبعا. فنظر فقال: أنا أريد أن أنظر في أبرز القراء وأشهر القراء في كل هذه المناطق ثم أجمع قراءتهم. فجاء إلى المدينة فوجد أشهر قراء أهل المدينة نافع ابن عبد الرحمن أبو روين المدني مقرئ أهل المدينة، وجاء إلى مكة فاختار أبرز قراءه فإذا هو عبد الله بن كثير المكي، وهكذا فعل في الكوفة فوجد في الكوفة ثلاثة كلهم مشهورين من العلماء، لأن الكوفة كانت في ذلك الوقت من أبرز حواضر العالم الإسلامي في العلم منذ أن انتقلت الخلافة إليها في عهد علي بن أبي طالب كما تعلمون. فاختار من قراء الكوفة الثلاثة، اختار عاصم ابن أبي النجود، واختار حمزة الزيات، واختار علي ابن حمزة الكسائي، ثلاثة قراء. وجاء إلى البصرة فوجد أبرز قراءها أبو عمرو بن العلاء البصري اللغوي المقرئ، وجاء إلى دمشق فوجد عبد الله بن عامر أشهر قراء دمشق هو تلميذ أبي الدرداء. إذن هؤلاء قراء سبعة، فجاء إليهم وجمعهم في كتابه السبعة وذكر قراءتهم وحروفها والخلاف بينهم والأصول والرواه الذين رووها، وأصبح كتاب السبعة هذا من أهم كتب القراءات. واعتمد العلماء على ما صنعه ابن مجاهد وأصبحوا لا يدرسون إلا القراءات التي جمعها ابن مجاهد لأنه تخيرها وانتقاها من أجود وأشهر القراءات. قد يقول قائل: هل القراءات فقط سبعة؟ هؤلاء سبعة فقط يعني ما كانوا أكثر من ذلك؟ هذا غير معقول. نقول صحيح فعلا، ولذلك لامه بعض العلماء بعده، بعضهم جمع ثمانية أضاف إليهم واحد، وبعضهم جمع ثلاثة أخرى فجمع آخرين فأصبحوا عشرة قراء وأصبحت القراءات العشر. من جمع 50 قراءة مثل الهذلي في كتابه الكامل، لكن الذي أجمع عليه العلماء وتناقلوه ورووه هو هذه القراءات السبع ثم القراءات العشر بعد ذلك، أضافوا إليها قراءة شيب أبي جعفر المدني وأضافوا إليها قراءتين آخرين وهي قراءة شيبة بن نصاح وغيرها. في نص هنا مهم جدا لكن الوقت ضيق أنني أقرأ، وهو النص منقول عن أبي عبيد القاسم بن سلام. أبو عبيد القاسم بن سلام هو شيخ الطبري والطبري هو شيخ أبي بكر بن مجاهد. أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب القراءات لكنه مفقود للأسف، لكن نقل منه السخاوي نصا مهما ذكر فيه القراء، وذكر 25 قارئا هم أبرز قراء الأمة في ذلك الوقت، 25 قارئ. اختار منهم الطبري 21 قارئ، اختار منهم ابن مجاهد 7. ولذلك اختيار ابن مجاهد كان يعني متأخرا. ما هي الشروط التي اختارها أو التي اختار ابن مجاهد هذه القراءات على أساسها؟ يعني هل ابن مجاهد اختارها يعني كيفما اتفق، أم هناك قواعد وضوابط بنى عليها؟ هناك 3 شروط أو 3 أصول مهمة جدا للقراءات تم الاختيار بناء عليها. أن تكون هذه القراءة الصحيحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ بها. الثاني أن تكون هذه القراءة التي اختارها ابن مجاهد أو التي تختار موافقة لخط المصحف العثماني الذي اعتمد في جمع عثمان بن عفان في المصحف الذي كتب. الشرط الثالث أن تكون موافقة للغة العربية. 3 شروط. البعض منا يظن أن يعني الذي قال بهذه الشروط هو ابن الجزري كما قال في الطيبة: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه 3 الأركان، فيقولون أركان القراءات ويذكرون هذا القول لابن الجزري. لكنني أريد أن أذكر لكم نصا مهما جدا نقله أبو بكر بن الأنباري عن أبي عبيد. أبو عبيد القاسم بن سلام هذا مهم جدا في تاريخ القراءات. ماذا يقول أبو عبيد القاسم بن سلام؟ يقول: الاختيار عندي في هذا الباب، في باب القراءات والاختلاف بينها والرسم، قال: الاختيار عندي في هذا الباب كله الوقوف عليها بالهاء. يتكلم عن كلمة يتسنه وكلمة واقتده وكلمة وحسابية وما هي. قال: الأصل الاختيار عندي في هذا الباب كله الوقوف عليها بالهاء بالتعمد لذلك، لأنها إن أدرجت في القراءة مع إثبات الهاء كان خروجا من كلام العرب، وإن حذفت في الوصل كان خلاف الكتاب، يعني خلاف الرسم الذي وصلنا عن عثمان. فإذا صار قارئها إلى السكت عندها على ثبوت الهاءات اجتمعت له المعاني 3: أن يكون مصيبا في العربية وموافقا للخط وغير خارج من قراءة القراء. 3 شروط: أن يكون مصيبا في العربية يعني موافقة العربية ولو بوجه، أن يكون موافقا للخط أي رسم العثماني، وأن يكون غير خارج من قراءة القراء يعني أن يصح سندها الذي نقله القراء. ثم تناقل العلماء هذا الكلام الذي كتبه أبو عبيد، فذكر ذلك ابن الجزري وغيره. المقصود بالشرط الأول صحة الرواية أن تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اشتهر عن العلماء قولهم: القراءة السنة متبعة، وهذه كلمة مشهورة جدا. والمقصود بموافقة خط المصحف، خط المصحف هو هجاء الكلمات التي رسمت بين يدي عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما كتبها عثمان بهذه الصورة وأمر بكتابتها وأمر الناس بالاتباع وحرق ما عداها، أصبح ملزم هذا المصحف لأنه مجمع عليه، كتب بين يدي الصحابة، وكلهم منهم من كان شاهدا للعرضة الأخيرة وهو زيد بن ثابت وغيره، فهذا المصحف ينسخ كل اختلاف، كل ما يخالفه فهو منسوخ. ولذلك تكلمنا البارحة عن قضية خلو رسم المصحف العثماني من النقط والشكل، وقلنا لكم أن بعض المستشرقين والباحثين قد أخطأوا عندما ظنوا أن اختلاف القراءات هو سببه اختلاف أو سببه رسم المصحف، بمعنى أن الرسم العثماني غير منقوط، فلذلك الكلمة التي تحتمل أكثر من قراءة يصح القراءة بها. هذا غير صحيح، لأن هناك اختلاف في القراءات ليس سببه رسم المصحف، وهناك ألفاظ تحتمل أكثر من نقط ولكن لم يقرأ بها، فالعبرة بصحة السند عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يكن رسم المصحف سببا في وجود القراءات، ولكن الخط أو رسم المصحف كان سببا في حفظ الاختلافات التي تحتملها القراءة أو السنة المتبعة. ولذلك الخط يعني حين عدت موافقته شرطا في قبول القراءة ومقياسا يمنع ما لا يدخل في نطاقه، فيمكن أن نقول أن الرسم يحكم على القراءة بالصحة، ولكنه لا ينشئ قراءة جديدة. ولذلك أذكر قصة طريفة لحماد الراوية، كان ضعيفا في القرآن، يشتغل بالشعر وحفظ الشعر وترك القرآن، فكان يقرأ القرآن من المصحف وهو غير منقوط، فكان يصحف فيه كثيرا. ولذلك ذكر العسكري في كتاب التصحيف طرائف كثيرة عنه، في قوله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل، كان يقرأها وأوحى ربك إلى النخل، لأنه غير منقوط. وكان يقرأ قوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كان يقرأها: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه. وغيرها من: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كان يقرأها: بل الذين كفروا في غرة، لأنها تحتملها غير منقوطة. لو كان اختلاف أو عدم نقط المصحف سبب في اختلاف القراءات لكان حماد الراوية من كبار القراء، لأنه من العلماء، علماء اللغة، لكنه ليس الأمر كذلك، وإنما القراءة سنة متبعة لا بد من اتباعها. فالرسم إذن هو يحكم على القراءة بالصحة، لأنه لا بد أن تكون القراءة أيضا موافقة لرسم المصحف، بمعنى أن تأتي قراءة صح سندها لكنها مخالفة لرسم المصحف لا نقبلها. وهذا هو الذي يسميه العلماء القراءة الشاذة. ولذلك أحد القراء اسمه ابن شنبوذ، كان معاصرا لأبي بكر بن مجاهد، كان يختلف مع ابن مجاهد، يقول: أنا لا أشترط رسم المصحف، أنا أرى أن إذا صح سند القراءة أنا سأقرأ بها ولو خالفت رسم المصحف. ولذلك ناداها الخليفة وكتب عليه تعهد في محضر ابن مجاهد والقراء في زمانه. وقد نقل يعني عن العلماء، أو نقل العلماء هذا التعهد الذي كتبه، وهو يقول: أنني كنت أقرأ قراءة، يقول محمد بن أحمد بن أيوب، يعترف بنفسه وبخطه: قد كنت أقرأ حروفا تخالف ما في مصحف عثمان المجمع عليه، والذي اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءته، ثم بان لي أن ذلك خطأ، وأنا منه تائب وعنه مقلع، وإلى الله جل اسمه منه بريء، إذ كان مصحف عثمان هو الحق الذي لا يجوز خلافه ولا أن يقرأ بغير ما فيه. وهذا تجدونه في كتاب الفهرست لابن النديم الذي ذكرت لكم البارح. أما موافقة العربية فهو شرط متأخر. نحن نعلم أن وضع قواعد العربية كان متأخر، من أول من وضعها أبو الأسود الدؤالي، ثم أبو عبد الله الحضرمي المتوفى سنة 118 أو 117، ثم يحيى بن يعمر، ثم أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، كان من الكبار الذين أسسوا علم العربية وقواعد النحو وما يتعلق بها. ثم جاء بعدهم الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه بعد ذلك. طيب، كيف تقولون الآن أن من شروط ومن أركان القراءة الصحيحة أن تكون موافقة للعربية، يعني موافقة لقواعد النحاة، مع أن قواعد النحاة متأخرة؟ ما الفائدة من قضية موافقة القواعد العربية إذا كنا قد اشترطنا صحة السند؟ يعني الآن سؤال: إذا جاءت قراءة صح سندها عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها حمزة الزيات، لكنها تخالف القاعدة التي وضعها سيبويه في النحو، فبأيهما نأخذ؟ هل نقول هذه القراءة الصحيحة ولا نقول هذه القراءة غير صحيحة لأنها خالفت ركن من أركان القراءة وهو صحة موافقة العربية؟ فمثلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. النحويون يقولون غلط، لأنه لا يجوز عطف الظاهر على المضمر. كيف؟ قالوا: واتقوا الله الذي تساءلون به، الباء هنا حرف جر، به الهاء هنا ضمير، صح؟ والأرحام، الأرحام هنا ظاهر، والهاء هنا ضمير مضمر فيه اسم. فأنت إذا قلت واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أخطأت عند النحويين، لأنك عطفت ظاهرا على مضمر. والصح قالوا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. طيب، حمزة الزيات من القراء السبعة يقرأ والأرحام، قراءة غلط. قال النحويون: نعم، قراءة غلط. أيوة، تأتي هنا مشكلة. فما رأيكم الآن، هل نقول النحويون صح ولا نقول القراء صح؟ طيب ما فائدة إذا اشتراطنا لموافقة العربية؟ ما له داعي. نقول من شروط القراءات ثلاثة، إذا اثنين فقط، صحة السند وموافقة خط المصحف. نعم. أيوة جيد ممتاز. يقال لهم قواعد النحو لم تستوعب كل اللغات، هذه واحدة. الأمر الثاني أن القراءة تحكم على النحو وليس العكس. نحن نقول القاعدة ليست مضطردة لأنها خالفها القرآن. القرآن هو الذي يحكم على القراءة، عفوا القراءة القرآن هي التي تحكم على قواعد النحويين وليس العكس، باختصار يعني، وإلا الموضوع يطول. ولذلك يعني بعض العلماء الذين قالوا أخطأ حمزة في كذا ولحن في كذا وخطأوا القراص الذين كانوا يروون قراءتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعني رد عليهم العلماء ورد عليهم النحويون كثيرا، وأثبتوا وصححوا قضية أن القراءة تحكم على النحو وليس العكس. ولذلك يقول أبو عمرو الداني في كلمة جميلة، يقول وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية، إذا ثبتت لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. وهذه كلمة رائعة جدا. ولذلك ابن الجزري يقول وافقت العربية ولو بوجه. كلمة ولو بوجه هذه مهمة في الشرط، لأن قراءة حمزة الزيات هناك من قبائل العرب من يعطف الظاهر على المضمر، فهي موافقة للعربية ولو بوجه. القراءة الشاذة المقصود بها أيها الإخوة هي القراءة التي نقلت عن علماء القراءة الأوائل من الصحابة والتابعين، لكن فيها شرط واحد مختل، مخالفة لرسم المصحف الذي ثبت في المصحف العثماني. فلذلك نقول هذه القراءة شاذة، هي صحيحة السند ولكنها غير موافقة لرسم المصحف، وهي يعني مأخوذة من الشذة عن القوم إذا انفرد عنهم. ولذلك يقول أبو منصور الأزهري من قرأ بقراءة تخالف المصحف وتخالف جمهور القراءة المعروفين فهو غير مصيب، وهذا مذهب الراسخين في علم القرآن قديما وحديثا. هذه مسألة أيها الإخوة مهمة جدا، لكن طبعا أشرنا إليها إشارة مختصرة بحسب الوقت. نأتي إلى مسألة مهمة وهي قراءة عاصم، لماذا انتشرت بين الناس في زماننا هذا؟ يعني نحن نعرف اليوم أيها الإخوة أن الناس في السعودية وفي الخليج بصفة عامة وفي العراق وفي المشرق الإسلامي كله وفي مصر وفي اليمن وفي كثير من بلدان العالم اليوم يقرؤون بقراءة حفص عن عاصم. طيب أين هي قراءة حمزة مثلا؟ أين هي قراءة، لماذا المغرب الآن يقرؤون برواية ورش عن نافع المدني ويطبعون مصاحفهم عليها وهكذا؟ هذه أيها الإخوة حظوظ القراءات من الانتشار، وكلها قراءة صحيحة. لم يكن العلماء يفضلون قراءة على قراءة إلا ما ذكر عن قراءة حمزة، أن بعضهم كان يفضلها مثل الإمام أحمد أو غيره، أو أن بعضهم كان يفضل قراءة نافع ويقول أن هذه قراءة الجماعة لأنها قراءة المدينة، وبعضهم كان يرى أن قراءة نافع عليه رحمة الله هي القراءة الجماعة وهي قراءة الصحابة الأولين، لأنه أخذها عن 70 من التابعين، وأنس بن مالك أيضا قرأ، أو عفوا مالك بن أنس كان يقرأ بها ويرى أنها هي السنة. لكن القراءات في التاريخ حظها من الانتشار والانحسار كان متفاوتا. ففي أول الإسلام كانت قراءة نافع في المدينة وما حولها هي القراءة السائدة، ثم مع الوقت بدأت قراءة حفص عن عاصم تنتشر. ومن أوائل النصوص التي ذكرت في هذا نص عند أبي حيان الغرناطي قال أدركت الناس وأكثر ما يقرأ به الناس في المشرق قراءة حفص عن عاصم. وأبو حاتم الغرناطي توفي سنة 745 هجرية، قال وأكثر ما يقرأ به الناس في المغرب والأندلس قراءة ورش عن نافع. ثم مع الوقت تزيد القراءة وتنتشر بحسب المصاحف التي تنتشر والمدرسين الذين ينتشرون. مع انتشار الطباعة كانت أول المصاحف التي طبعت كانت برواية حفص عن عاصم، فانتشرت المصاحف المطبوعة في الناس. أنت الآن لو كنت هنا في حيكم هذا اللي في الدمام أو في الدمام مثلا، الرواية المعتمدة عندكم منذ الصغر هي رواية قالون عن نافع مثلا، تدرسونها في المدارس والابتدائي والمصاحف التي في المساجد هي برواية قالون، لكان الناس في الدمام كلهم يقرؤون برواية قالون عن نافع، وهي قراءة صحيحة، كلها قراءات صحيحة، ليس هناك تفاضل بينها. لكن لما كانت قراءة حفص هي التي يعني رزقت من القبول والطباعة المصاحف بها الحظ الأكثر وأكثر القراء بها، وخاصة في مصر، مصر كانوا يقرؤون بقراءة حفص عن عاصم، ومصر لها دور كبير في العالم الإسلامي في نشر القراءات، لأن الأساتذة الكبار منها والمطابع كانت أول ما طبعت عندها، وأكثر المعلمين الذين انتشروا في العالم الإسلامي من مصر في الجزيرة وفي اليمن وفي الخليج وفي العراق، فكانت القراءة التي يعلم بها أهل مصر هي قراءة حفص، فانتشرت بسبب ذلك. أما أهل المغرب فقد بقيت قراءة ورش عندهم إلى اليوم، يقرؤون بها ويطبعون بها مصاحفهم إلى اليوم، يقرؤون بها وتسمعون التسجيلات التي تسجل هناك، يقرؤون بها في صلواتهم وفي تفاسيرهم. أختم بمسألة مهمة أيها الإخوة تهم طالب العلم. أنت الآن عندما تقرأ في كتب التفسير تقرأ تفسير القرآن الكريم على رواية ماذا؟ الروايات التي فسر العلماء بناء عليها مختلفة، يعني مثلا تفسير الطبري من أوائل التفاسير وأهمها وأشهرها، توفي الطبري 310. التفسير المطبوع بين أيدي الناس اليوم مطبوع فيه متن القرآن الكريم برواية حفص، ثم تفسير الإمام الطبري بعد ذلك. الإمام الطبري في أغلب الظن يعني كما ظهر من كثير من الأدلة كما أثبتها يعني بعض الباحثين أن رواية حفص عن عاصم لم تكن من القراءات التي اختارها الإمام الطبري ولا كان يقرأ بها. إذن هو فسر القرآن على أي رواية؟ بعض العلماء يقول فسرها على رواية حمزة، وبعضهم يقول أنه فسرها على رواية اختارها هو لأنه كان من أئمة القراءات في زمانه. ولذلك تجد بعض الحروف في تفسير الطبري مفسرة برواية غير موجودة، ليست في رواية حفص. مثلا في قوله سبحانه وتعالى كلا إنها لظى نزاعة للشوى، نزاعة للشوى هذه رواية حفص من الانفرادات التي انفرد بها حفص عن عاصم ولم يقرأ بها أحد من القراء غيره. الإمام الطبري يقول والقراءة بالضم نزاعة للشوى، ثم قال ولو قرأ قارئ بالنصب لكان مصيبا، لو قرأ قارئ بالنصب لكان مصيبا، ولكنه لم يقرأ أحد بالنصب. طيب حفص الذي نقرأ به نقرأ بالنصب، لكنه هو يفسر الآية ليست على هذا القراءة، وقس على ذلك بعض المواضع التي انفرد بها حفص. إذن مسألة مهمة أن تعرف أنت التفسير الذي تقرأ فيه بأي رواية يفسر. ولذلك أخطأ الذين طبعوا المصاحف، معظم المصاحف التفاسير الموجودة في المكتبات اليوم مطبوعة برواية حفص ولكن التفسير على رواية قالون. فيأتي المفسر عند قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، هذه قراءة حفص، لكن المفسر يقول النشر في اللغة هو البعث. طيب القراءة ننشزها وأنت تقول النشر، لماذا تقول النشز؟ لأنه هو يقرأ يفسر على رواية نافع، ونافع يقرأ وانظر العظام كيف ننشرها، فهذه مهمة وأودي أن يتنبه لها الباحث عندما يقرأ في كتب التفسير. يعني نكتفي بهذا أيها الإخوة، وهذه إشارات سريعة إلى ما يتعلق بتاريخ القرآن الكريم. وهنا سؤال يقول هل قراءة القرآن بترتيل يدخل في قراءة أو يختلف عن قراءات الأحرف السبعة ويختلف؟ هذا القراءة بالترتيل أيها الإخوة مسألة أداء، مسألة أداء وليس لها علاقة بالأحرف السبعة التي ذكرناها الآن. يقول أحد الإخوة نختم بهذا السؤال، يقول ذكرت أن الصحابة الذين نسخوا المصحف على عهد عثمان اختلفوا في كتابة التابوت، فقال زيد التابوت وقال النفر القرشيون التابوت وترافعوا لعثمان. السؤال هل الاختلاف في كتابة التابوت أو في نطقها؟ الاختلاف في كتابتها وليس في نطقها. وهذا الاختلاف أيها الإخوة اختلاف إملائي، وأنا ذكرت على عجل أن الاختلاف الإملائي ما زال موجود إلى اليوم في لغتنا. يعني على سبيل المثال أيها الإخوة، أذكر إلى عهد قريب ونحن في كلية الشريعة جاءنا تعميم من إدارة الجامعة أنه يعتمد أن تكتب كلمة شؤون، عندنا في الكليات شؤون الطلاب، شؤون الطلاب، أن تعتمد كلمة شؤون تكتب على بهمزة على 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 واو، لأن كلمة شؤون بعضنا يكتبها شين وبعدين واو عليها همزة وبعدين واو ثانية وبعدين نون، وبعضنا يكتبها شين وبعدين همزة على نبرة وبعدين واو وبعدين نون. إلى اليوم الناس يكتبونها شؤون هكذا وناس يكتبونها هكذا، فجاء تعميم من مدير الجامعة أنكم اكتبوها على واو شؤون. طيب نحن نقول كلنا شؤون لكن نختلف كيف نكتبها. مثل هذه الاختلافات، اختلاف في التابوت، لكن وش الفرق طيب بين الرسم العثماني؟ الاختلاف بكل بساطة ذكرت لكم على وجه الإيجاز أن الصحابة لما كتبوا القرآن في عهد عثمان كتبوه على الرسم الإملائي الذي يعرفونه، ثم بعد ذلك حرص العلماء كلهم وتناقلوا هذه الطريقة أنه لا يكتب المصحف إلا على الرسم العثماني، يعني أشبه ما تكون يا أخواني برسم لذلك نقول رسم المصحف، نحن رسم المصحف المقصود به كتابته، لكن حتى كلمة رسم مقصودة، يعني كأن الذي يكتب المصحف لا يكتبه كتابة وإنما يرسمه كما هو رسما لا تغير ولا تبدل في الرسم الذي كتبه الصحابة، هنا بالتاء المفتوحة بالتاء المفتوحة، هنا الصلاة بواو فوقها ألف صغيرة اكتبها كما هي. أيوة، وتطور الرسم الإملائي، يعني الناس في كتاباتهم العادية يطورون ويكتبون ويغيرون ويختلفون، لذلك لو تقرؤون في كتابة الهمزة في اللغة العربية ستجدون الخلاف في كتابة الهمزة، حتى كتب فيها الدكتور رمضان عبد التواب مجلد الهمزة في الكتابة العربية، مشكلة والاختلاف فيها. فبقيت الكتابة الإملائية تتطور حتى اليوم، لكن رسم المصحف ثبت، ولذلك صرنا نقول اليوم الرسم ثلاثة أشكال: رسم المصحف العثماني الذي يكتب به المصحف، والرسم الإملائي الذي نكتب به في كتابتنا العادية، والرسم العروضي الذي يكتب به الناس في علم العروض. ما الفرق بينها؟ قلت أما الرسم العثماني والرسم الإملائي فالفرق بينها تاريخي فقط، الرسم العثماني هو مرحلة من مراحل الرسم الإملائي، والرسم الإملائي هو الذي نكتب به، أما الرسم العروضي فهو الذي يتبعه علماء العروض عندما يريدون أن يزنوا الأبيات الشعرية، فيقولون كل ما ينطق فإنه يكتب، التنوين يكتب نون وهكذا. فهذا هو الفرق بين يعني الكتابة الذي حصلت في عهد زيد بين التابوت ونحو ذلك. هذا يعني ما يمكن أن نشير إليه في هذه العجالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.